بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدي الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم الجواب الكافي والذي يأتيكم على الهواء مباشرة من استديوهات قناة المجد الفضائية. باسمكم جميعا أرحب بضيف هذه الحلقة سماحة الشيخ صالح بن محمد الحدان، رئيس مجلس القضاء الأعلى وعضو هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية. كيفكم الله شيخ صالح؟ والحمد لله على السلامة.
حياكم الله والحمد لله على السلامة، وحيا الله المشاهدين.
أسعد بتواصلكم من خلال الأرقام التي تظهر الآن أمامكم على الشاشة من داخل وخارج السعودية، خصصنا رقما للمتصلين من خارج المملكة العربية السعودية. أيضا أذكر بجوال الجواب الكافي والذي من خلاله يتم التواصل مع حلقات البرنامج، ويأتيكم بعد هذه الحلقة أهم الفتاوى التي صدرت فيها. سمحت الشيخ، بعد أيام قليلة نسأل الله تعالى أن يبلغنا وإياكم والمسلمين شهر رمضان المبارك، وأن يجعلنا فيه من الصائمين والقائمين والمتقدمين. الحديث الذي وجهه سماحة الشيخ صالح للمسلمين ونحن على مشارف شهر رمضان المبارك.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، سيدنا ونبينا محمد، وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه وتمسك بسنته، وبعد، فهنيئا للأمة الإسلامية إقبال شهر رمضان المبارك، هذا الموسم العظيم الذي جعله الله جل وعلا ميدانا للمتشابتين إلى مغفرته، الراغبين في تعرض لنصحات جوده وإحسانه وعطائه. هذا الشهر المبارك كان النبي عليه الصلاة والسلام يبشر صحابته بإقباله ويخبر عن فضله، وجاء جميل الفضل الذي يبذل فيه، وأن من أحسن في شهر رمضان حسنة تضاعف له، كما أن الصيام بالجملة وصيام شهر رمضان بالخصوص له مزية عظيمة، فإن صيام شهر رمضان أحد أركان الإسلام، فإن دين الإسلام يبني على أركان خمسة: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت الحرام لمن استطاع إليه سبيلا. فصيام شهر رمضان أحد أركان الدين العظام وأسسه العالية الشامخة. أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن من فطر فيه صائما كان له من الأجر مثل أجر الصائم، من غير أن ينقص من أجر الصائم شيء. ولحرص الصحابة على تحصيل الخير وإدراكه والمسابقة في مجالاته، قالوا رضي الله عنهم وأرضاهم: ليس كلنا يجد ما يفطر الصائم. فقال صلى الله عليه وسلم: يعطي الله هذا الأجر من فطر صائما على تمرة أو مزقة لبن أو شربة ماء. فلينظر المسلم إلى جميل إحسان الله وعظيم عطائه وجوده. من فرج فيه كربة عن مؤمن فرج الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، ومن نفس عن مسلم نفس الله عنه كربات يوم القيامة، ومن أحسن إلى أحد يبتغي بذلك وجه الله أحسن الله إليه، وإحسان الله لا حدود له، يحسن إلى العباد في أمور دينهم ودنياهم وحياتهم وآخرتهم. فنصيحتي بكل مسلم أن يستقبل هذا الشهر الكريم استقبال الراغب الفرح بإقداده، المتعطش للارتواء من ميدان الحسنات فيه، الجاد في تحصيل الأرباح العالية في هذا الشهر المبارك. ينبغي أن يعتني بتلاوة القرآن الكريم وتدبر معانيه والتعرض لعطاء الله، إذا مر بآية رحمة سأل ربه أن يرحمه، وإذا مر بآية عذاب استعاذ بالله من عذاب الله، وإذا مر بآية ثناء وتنزيه نزه الله وسبحه، وإذا مر بذكر أحوال المعذبين من الأمم السابقة سأل ربه اللطف والعافية، ولأمة الإسلام النصر والتمكين والعزة في ودنياها. كما أنصح الجميع بالاهتمام بصيانة الصيام عن القيل والقال والغيبة والنميمة وارتكاب المحرمات وسوء الحال، والاعتناء بلياليه بالتهجد والحرص على أداء الصلوات النوافل التراويح مع الإمام حتى ينصرف، فقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: من صلى مع الإمام حتى ينصرف كتب له كأنما صلى الليل كله. كما أنصح جميعا بأن يحرصوا على الإحسان إلى الفقراء والمساكين ومدهم بما استطاعوا من البذل والعطاء وتفريج الكرب، ومن كانت له ديون على العباد فليحرص على التخفيف عنهم والتيسير عليهم، فإن من أقال مؤمنا أقاله الله، ومن فرج عن مؤمن فردة من فراد الدنيا فرج الله عنه من كرب يوم القيامة. والكرب يوم القيامة ليست كرب الدنيا، فإن كرب الدنيا سرعان ما يزول أثرها إما بموت أو بتبدل الحال، وأما كرب يوم القيامة فإنها كرب عظيمة يصعب تصورها، فينبغي الاستعداد لها. وقد قال الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد. نصيحتي للجميع أن يهتموا بهذا الشهر المبارك بإتقان صيامه. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: أحب الصائمين إلى الله أعجلهم فطرا وآخرهم سحورا. فليعتني المسلم إذا أحان وقت الأفطار وإن لم يكن في حال ظمأ ولا في حال جوع أن يبادر إلى الإفطار، شكرا لله الذي أحل له ما كان محرما. وفي حال السحر يحرص على أن يتسحر ولو بشربة ماء، فإن النبي يقول صلى الله عليه وسلم: فرق ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب أكلة السحور، ويصلي السحور بالغداء المبارك، وأن يكون سحوره قريبا من أداء الصلاة. فإن سئل أنس بن مالك رضي الله عنه وجابر بن عبد الله: كم كان بين سحور النبي صلى الله عليه وسلم والصلاة؟ قال: بقدر ما يقرأ القارئ 50 آية. فينبغي أن يكون السحر متأخرا حتى يتبين الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، وتبين أن يرى في الأفق لمن كان في ذرية أو في أرياف أنه قد انبلج الصبح حقيقة، فإن هذه ينبغي أن يعتني بها المسلم غاية الاعتناء. ثم إني أوصي الجميع عند الإفطار أن يكثروا من الدعاء، فإن للصائم دعوة مستجابة. الصائم له فرحتان: فرحة في فطره يفرح بما أبيح له مما كان ممنوعا، وفرحة عندما يلقى ربه ويرى أثر الصوم وثوابه العظيم. إذا جاء أن يفطر ينبغي أن يحرص على الدعاء، يدعو لنفسه ولأمواله ويدعو للأمة الإسلامية أن تفرج كربها ويزاح همها ويفتح لها باب النصر على أعدائها، ويدعو المسلمين بالهداية، ويدعو للمأسورين بتفريج كربهم والمرضى بشفائهم والمحتاجين بقضاء حوائجهم. والله جل وعلا يقول: وقال ربكم ادعوني استجب لكم، ليتعرضوا لذلك، فانهم حريم. كلما دعا الانسان للمسلم فانه في الحقيقه يدعو لنفسه، لان من دعا لاخيه المسلم في ظهر الغيب يقول النبي صلى الله عليه وسلم: وكل الله به ملكا يقول كلما دعا ولك مثل ذلك. اسال الله ان يوفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه.
معي نسر من السعودية. السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا بك نسر.
حبيت أسأل الشيخ، أنا موظف في مستشفى.
نعم.
وأعمل في برنامج الضمان الصحي.
طيب.
بستقبل مرضى اللي أمنوا تأمين صحي، ما أدري حلالها من حرامها.
طيب. في سؤال آخر.
مشكور. شكرا.
أبو ليان السلام عليكم. أبو ليان.
سلام.
السلام عليكم.
سلام.
سؤالك الله يسلمك.
عندي سؤالين تقريبا أو ثلاثة.
تفضل. أبو ليان.
سؤال الله يحفظك. في الحديث الرجل الذي يطيل السفر أشعة أغبر.
يطيل السفر أشعة أغبر. نعم.
نعم، ما أكله حرام ومشربه حرام وملبسه حرام، فأنا يستجاب له.
طيب.
هل فضيلة الشيخ جزاك الله خيرا الذي يشرب الدخان يدخل ضمن هذا الحديث؟
طيب.
السؤال الثاني بارك الله فيك، هل الذي لا يأمر بالمعروف ولا ينهى عن المنكر لا يستجاب دعاؤه؟ يعني هل هناك دليل ثابت؟
نعم.
شيء ثالث فضيلة الشيخ، الله نجعلك مسددا ومعان، نصيحة لمن يشهر بزلات رجال الحسبة. لا شك كلنا سمع وقرأ في الصحف والمجلات بتتبع وعثرات رجال الحسبة.
طيب.
فضيلة الشيخ نريد نصيحة موجهة، وما واجبنا اتجاه رجال الحسبة؟
أجل إن شاء الله.
بارك
الله فيك. يعني عبد الله من السعودية. السلام عليكم. عبد الله.
اخوي عبد الله. السلام عليكم.
السلام ورحمه الله.
سؤالك الله يسلمك.
ان شاء الله. نبي الشيخ صالح الله يحفظك.
يسمعك الشيخ صالح.
يسمع الشيخ صالح. كيف الحال؟
خير وعافيه.
الله يخليك وياكم بالاغنيه في شهر رمضان.
خير ان شاء الله.
شيخ رسلت عن مزاين الابل اللي الناس انتشروا في هالزمان يا شيخ.
مزاين الابل.
مزاين الابل نعم شيخ، وهل يجوز الذهاب اليها ام لا؟
طيب.
الله يجزاك خير يا شيخ.
يوسف السلام عليكم.
الو.
السلام عليكم.
السلام.
سؤالك يوسف.
اخوي سمعت.
اسمع تفضل.
الو سامعكم شيخ.
وعليكم السلام ورحمة
الله. يا شيخ انا عندي ام كبيرة في السن.
طيب.
زين فهي ما يعني ما تقدر تروح الحمام عزكم الله، فلازم يعني مكانها.
طيب.
فما نقدر نحولها من مكان لمكان الطهارة. فمر عليها يعني.
طيب. شكرا علي. لعل المتصل الاخير. علي السلام عليكم.
سلام ورحمة الله.
حياك الله علي.
الله يحفظك.
تفضل يا اخي.
عندنا شيخ الله يحفظك مشروع الاصفار الصان.
طيب.
قلت له ايش يعني تقول يوجهون كلمه بسيطه كذا على المسؤولين كذا يفتحون مجال الناس الثلاثه يعني تقول سددوا شويه في الاوامر وهذه
كيف سددوا عليكم في الاوامر؟
من ناحيه ايش اسمه هذا الماء ما في لا عيني وهذا لحال يعني في اقامه مشروع الاصفار.
عبد العلي.
اي نعم.
انت الان تقصد انهم يمنعون الناس التصفير وشلون؟
لا هو
التصوير موجود مسموح
العام فطرنا قبل العام يقارب حول 120 شخص ممكن والناس تعطينا جماعة المسجد أو الحي اللي احنا فيه.
لا أنت تقصد أنه الآن منع أن المساجد يجمعون أموال للتصوير.
إيه هي البسة.
من اللي منعهم؟
هذا جاء أمر فيها إحنا قدمنا على الدعوة قالوا ترفع الأوضاع إحنا وقضى طلعها الأربع أوراق فيها أوامر واجدة.
طيب.
جاءت أمر مضبوط طبعا.
طيب الان انتم في المسجد كيف تفطرون اذا؟
والله ما يمكن اذا عيني مستحيل كل عائله تطلع شيء بسيط وتسجل حوالي 40 50 عائله.
يا عم لا تسمع ان شاء الله. شكرا علي. شكرا لجميع الاخوه المتصلين. انا يعني بعض الاسئله تؤخر ان لدي اسئله كثيره سماحه الشيخ صالح يزودون بعض الاسئله المهمه. ونحن ايضا لا نفوت الفرصه بوجود ضيف كبير مثل سماحه الشيخ صالح. سماحه الشيخ قبل سنوات كان الناس يدخل رمضان ويخرج وهم مطمئنون في قضية دخوله وخروجه ويعمدون في ذلك إلى بيان مجلس القضاء والذي يعلن دائما. نلاحظ الآن في السنوات الأخيرة الحال تبدل، أصبح الناس اليوم يعني أيديهم على قلوبهم لا يدرون عن صيامهم متى، هل هو يعني الفلكيون في حسابهم يقولون أن الصيام هذا العام سيكون يوم الخميس والناس يترون الهلال ليلة الأربعاء. كانت بعض الدول تتبع المملكة وتراها قدوة في ذلك، الآن البعض منهم يعني ابتعد عن ذلك لما رأى الخلاف الموجود عندنا هنا يذكيه أو تذكيه أقلام صحفية. بلغ الحال العام الماضي في الناس إن أول صيام لكم كانوا صياما فاسدا وأثار الناس هذا الكلام. أنتم سماحة الشيخ ترأسون مجلس القضاء الأعلى وهي الجهة المسؤولة عن هذا الأمر، ما التوجيه الذي تقولونه لا سيما كما ذكرت عارفا أن الفلكيون يقولون الخميس وأنتم ترعونه يوم ليلة الأربعاء، التوجيه في ذلك؟
بسم الله الرحمن الرحيم. أقوله ما ينقل عن ابن عباس رضي الله عنهما يقول أقول لكم قال أبو رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقولون قال أبو بكر وعمر يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء. النبي عليه الصلاة والسلام أعطانا عطاء واضحا جليا أمرا ونهيا. الأمر يقول صوموا لرؤيته وأفطر لرؤيته فإن غم عليكم فأكملوا العدة، وإنه يقول لا تصوموا حتى تروا الهلال ولا تفطروا حتى تروه فإن غم عليكم فصوموا 30 يوما. هذه الأوامر والنواهي هل تصدر لشخص لا يفكر في المستقبل؟ ألم يقل نحن أمة أمية لا نكتب ولا نحسب؟ لم يقصد هذا أنهم لا يقرؤون ولا يكتبون. القرآن الكريم ذكر الأعداد الكبيرة. بعض الرسل أرسل إلى 100,000 أو يزيدون، وبعض الرسل جلس سيدعو قومه 1,000 سنة إلا 50 عاما. إذن الحساب من حيث العدد أمر معروف عند العرب في الجاهلية وفي الإسلام، لكن بيان النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن عباداتنا المفروضة علينا لم تربط بحساب ولا بكتابة، وإنما تربط أو ربطت بأمور محسوسة يشترك في معرفتها المبصر.
لا.
صلاتي بالصلاة. صلاة الفجر لا تصلى إلا بعد طلوع الفجر. ثم تستمر الوقت إلى طلوع إلى قرب طلوع الشمس. صلاة الظهر لا يدخل وقتها إلا إذا وقف الظل عن التناقص ثم بدأ بالزيادة، وهذه كل يعرفها إذا أراد النظر فيها. وكانت المساجد في القادم في السابق عليها مزاول تسمى مزولة ليعرف بها الزوال. الظل ينقص في الصباح إلى أن يصل إلى حد النهاية، ثم يدخل قائم الظهيرة، ثم يبدأ في الزيادة. بدء الزيادة هي الزوال. العصر يدخل وقتها إذا صار ظل الشاخص مثله بعد ظل الزوال. المغرب إذا غربت الشمس. العشاء إذا غاب الشفق. هذه أعظم أركان الدين بعد الشهادتين، إنما ربطت في أمور محسوسة يراها الراعي في البرية، والمزارع في الأرياف، والمسافر في الطرق يعرفونها بكل بساطة. هذه في أمر الصلاة. هذه في أمر الصيام والحج. الرغبة في دخول الأهلة، دخول هلال رمضان يدخل به الصيام. وقال النبي لا تصوموا حتى تروه، ولا تفطروا حتى تروه، وفي بعض الألفاظ أكمل عدة شعبان 30 يوما. وفي الحج دخول شهر الحجة اليوم التاسع هو يوم عرفة. إذا الأمور كلها ربطت في أمور واضحة يشترك في معرفتها الناس. أما بالنسبة لرؤية الشمس والقمر، نقول الفلكيين إنهما لا يتراءى إلا ليلة الخميس. إذا كان ليلة الخميس هي ليلة 31 فما الداعي للترائي؟
نعم.
نحن قد أكملنا شعبان 30 يوما فلا يحتاج إلى رؤية ترائي. فيما يتعلق بقولهم أنه إذا رأوا عدد من الشهود وادعوا أنهم رأوا الهلال والحساب وقرر بأنه لا يرى ترد شهادتهم، هذه قضى عليها الإجماع، أجمع السلف للصحابة على أن الشاهد الثقة الثبت العارف لا ترد شهادته بناء على حساب الحاسب. وأما اختلاف الحساب فإن التقاويم التي بين أيدينا يوجد فيها خلاف. وأما الذين يتحدثون عن الفلك ويقولون فلكيا كذا كذا، هؤلاء حتى لو كانوا علماء ويكون لا نعرف لهم دراسة في علم الفلك، لكن لو فرضوا أنهم علماء في الفلك لا تكون أقوالهم بمقام كلام النبي صلى الله عليه وسلم. وأما إذا قال قائل منهم الاعتماد على الرؤية لكن نردها إذا قال الحساب بأنه لا يرى، فكيف نقول الاعتماد على الرؤية ثم نردها إذا قال الحساب بأنه لا يرى؟
لا.
إذا نجمع بين النقيضين، نعتمد على الهلال في ظاهر الأمر، ونرد القائلين برؤيتهم له إذا كان الحساب لا يصدق ذلك. فالأخذ بما جاء عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم هو المعتبر حقيقة. الله يقول يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس، والحج هي المواقيت الحقة. والأهلة ليس معناها أن حساب يوجد وأنه يكون كذا وكذا، وإنما هو أمر محسوس هو الذي عليه المملكة وبحول الله سوف تستمر عليه هي الرؤية. وهذه الاضطرارات التي توجد ليس سببها اضطرابا في طريقة الرؤية، وإنما سببها تطفل الذين يكتبون ويرسلون بيانات في هذه الأمور. نسأل الله أن يهديهم عن دخول فيما لا يعنيهم، فكان عليهم أن يتركوا الأمر. ومما يسر أنه في العام الماضي الذين تحدثوا قالوا إن الشهر قد يكون سبقناه بيوم، تبين أن ناسا رأوه ولم يبلغوا المجلس لأنه أعلن قبل أن يتمكنوا من الإعلام، فرأى الهلال عددا كبير في العام الماضي، ثم في رؤيتهم ماذا يقول هؤلاء أن بعض أن منحهم الله حدة البصر يرون الهلال بعد الظهر في السماء ويعرفون في منزلته أنه لا يمكن أن يهل لأنه سوف يسبق الشمس ويغرب، إذا رأوه أنه تحت الشمس من بعد العصر فلا يمكن أن تسبقه الشمس، ولذلك في دخول شهر شعبان أفاد بعضهم أنه رأى القمر سابقا للشمس قبل العصر من اليوم الأخير من شعبان اليوم 29، ولذلك لم يشهد أحد هذه السنة في دخول شهر رمضان شهر شعبان في يوم الاثنين. الذي يكون ينبغي للمسلمين عموما في المملكة وعلى من يأخذ برأي المملكة أن المملكة إنما تأخذ بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد زيف أقوال هؤلاء الفلكيين شيخ الإسلام ابن تيمية وذكر في فتاوى أنه في أوائل القرن 100 كان قاضيا في دمشق رد شهادة بعض شهود شهدوا برؤية الهلال وقال إن الحساب لا يقرهم على ذلك، فرد شهادتهم فعنفوا عليه، وكان هذا القاضي قاضيا من الشافعية فرد عليه علماء الشافعية في دمشق واستنكروا فعله، ونقل ذلك الشيخ الإسلام ابن تيمية. ما أحب أن أقوله للمسلمين في المملكة وغيرها أننا متقيدون بما جاء عن نبي الله صلى الله عليه وسلم، فالأحاديث التي فيها الأمر والنهي هي في الصحاح في البخاري ومسلم وغيره، وإذا كنا متقيدين بما جاء عن نبي الله صلى الله عليه وسلم فقد قال الله وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، ويقول جل وعلا قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحبكم، فالذي يرمي بسنة النبي صلى الله عليه وسلم ويردها لقول فلكي يقرأ شيخ الإسلام ابن تيمية كيف يقول عنه والله المستعان.
نعم اسمح لي بالاتصالات أيضا. خميس من العراق لازال معنا. خميس السلام عليكم خميس. وما كان يعرفنا على الهواء. صالح السلام عليكم. طيب محمد لعل نوقف الاتصالات الاخوة اذا كان لكم استعدوا او ربما كانوا تأخروا كثيرا نعتذر اليوم. محمد السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
اعتذر لك التأخر محمد تفضل. محمد
هلا
سؤالك الله يسلمك على الهواء الان.
السلام عليكم.
السلام ورحمة الله.
كيف حالك؟
طيب حياك الله.
جزاك الله خير الله يخليك.
تفضل الله يسلمك.
الى متى يا شيخ وش مساكين عن سب النبي صلى الله عليه وسلم؟ أحسن.
طيب هذه كنت ساتعرض
السؤال الثاني.
نعم
ما الاول الاخير لاحظنا تقدم النساء على الكرة ما حكم كرة القدم الشيخ؟
نعم.
والسؤال الثالث الاهم
نعم
لماذا لا نلاحظ شيخ في مساجد المحاضرات عن الولاء والبراء؟
طيب
يلا
شكرا لك ابو جود. السلام عليكم ابو جود.
السلام عليكم.
السلام ورحمة الله.
جزاكم الله خير جميعا. حقيقة لدي ثلاثة اسئلة.
طيب
السؤال الأول عن حكم تشبيك الأصابع والإمام يخطب.
تشبيك الأصابع؟
تشبيك الأصابع والإمام يخطب.
طيب
السؤال الثاني هل هناك جمع يوم الجمعة للمسافر لصلاة الظهر والعصر؟
نعم.
السؤال الثالث عن حكم زكاة أرض لدي أريد أن أعرضها للبيع مستقبلا، حاليا لا أريد أن أبيعها يعني مستقبلا أريد أن أبيعها.
طيب
وجزاكم الله خير.
شكرا لك. نعم المنتصف الأخير أيضا فهد. السلام عليكم.
عليكم السلام.
طيب فهد السلام عليكم.
أنا بعد الأخ بنجوش.
تفضل. إيه تفضل فهد.
نعم
أسمع تفضل سؤالك.
عليكم السلام ورحمة الله. محلية الشيخ.
تفضل يا فهد أنت على الهواء الآن.
سؤالي الأول عن السواك.
نعم
إذا وجد الإنسان يعني مرارة السواك في حلقه أو قشر السواك هل هذا مفسد؟
طيب
الشيء الثاني أريد توجيه من فضيلة الشيخ للذين يقضون شهر رمضان المبارك بفكرة السهر ويعني بكثرة الأكل والنوم بالنهار ويضيعون الصلوات وأيضا يشاهدون القنوات.
أبشر يا
فهد. الله يجزيكم خير. السلام عليكم.
شكرا لك. بقي أحد؟ طيب سلمان. السلام عليكم. أخوي سلمان.
سلام.
السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته.
السلام. حياك الله سلمان.
حياك الله يا شيخ.
يا أهلا.
الله يعافيك.
تفضل.
أرحب بالشيخ صالح الله يعافيك والجميع.
جزاك الله.
الله يعافيك. الشيخ صالح الله يعافيك، بعض القضاة هداهم الله في بعض المحافظات يتأخرون في الدوامات و
طيب. نعم يا شيخ. طيب لأنه هذا ليس من البرنامج لكن سنعرضه.
الله يعطيك
العافية. إن شاء الله. شكرا لك. إخوة هل عندنا فاصل أم نكمل؟ طيب أستاذ الشيخ قال في فاصل قصير ثم نعود لكم البرنامج. إذا فاصل قصير نعود إليكم لإكمال أسئلتكم مع سماحة الشيخ صالح بن محمد الحيدان رئيس مجلس القضاء الأعلى. ابقوا معنا.
أهم الفتاوى التي تصدر في برنامج الجواب الكافي بأسماء المشايخ والعلماء الذين أصدروها على شاشة المجد تصلك كرسالة على شاشة جوالك. خدمة الجواب الكافي، ما تتحرى نصه نحرره لك نصا. الجواب الكافي إحدى خدمات جواب المجد. للاشتراك في خدمة الجواب الكافي أرسل الرقم 4 إلى أي من الأرقام أدناه. لمشترك جوال 8-8-4-4-4 ولمشترك موبايل 6-3-4-9. جوال المجد، شاشة المجد على شاشة جواله.
في غمرات الحياة المهيئة وأشجانها المنسهبة تتعطش القلوب إلى كنوز الوعد والتذكير.
لصلاة ركعتين مما تحقرون وتنسلون من صلاتكم أحب إلى هذا من بقية دنياكم،
وشوق واشتياق لما عند الله من الجزاء والوفاء.
إلى الرفيق الأعلى، إلى الرفيق الأعلى. ثم نصب يده قالت فقبض وبالت يده صلى الله عليه وسلم.
في أنفس عبارة وأجزل أسلوب.
بكل اختصار، إذا أردت السعادة والاستقرار فأصلح علاقتك مع العزيز الغفار.
لتنطلق من ترتق القلوب قريبا في رمضان.
مرحبا بكم مشاهدينا الكرام مرة أخرى في برنامجكم الجواب الكافي. ضيف هذه الحلقة سماحة الشيخ صالح بن محمد الحدا. حياكم الشيخ صالح.
حياكم الله جميعا.
الشيخ صالح، أيضا من ضمن الأسئلة التي أراد الإخوة أن نعرضها عليكم، في الأونة الأخيرة طرى في المنطقة وخصوصا في المملكة ارتفاع الأسعار خيالي جدا، أثر على معيشة الناس وأصبح كلام الناس في مجالسهم يعني أسعار لا يمكن يصدقها الإنسان. وفي الوقت المقابل يخرج مجموعة من التجار يقول بكل وضوح وصراحة هكذا أن كثير من البضائع التي رفعناها هي لدينا في المستودعات منذ سنوات، سنتين، 3 سنوات، ومع ذلك يرفعون الأسعار، وهذه معيشة الناس وحياتهم. البعض أراد من العلماء أن نكون لهم كلمة في ذلك، مثل أن نوجه كلاما لهؤلاء التجار ويتقوا الله في هذه الأسعار، هل كان رفعها يعني بطريقة سليمة محقة أم أنهم رفعوها لارتفاع ما حولهم فرفعوا أسعارهم. مسألة أخرى أيضا، هل يحق لهؤلاء أن يرفعوا الأسعار كيفما شاءوا حتى ولو كانت البضائع مخزنة في مستودعات منذ سنوات واشتروها بسعر رخيص؟ الأمر الآخر أيضا الاحتكار، البعض من هؤلاء يحتكر مواد غذائية لا يبيعها ولا تباع إلا لديه، وبالتالي يتمكن من رفعها كيف يشاء توجيها في ذلك، والناس مقبلون على رمضان ويحتاجون لشراء هذه المواد.
لا شك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عن الاحتكار: لا يحتكر إلا خاطئ. ومعنى خاطئ أي متعمد الخطأ، فرق بين مخطئ وخاطئ. فالخاطئ هو الذي تعمد ارتكاب الممنوع. فالاحتكار على الناس في أطعمتهم أو أديتهم وأمثال ذلك، والمغالاة في رفع الأسعار وعدم النظر إلى أحوال عامة الناس، هل تحتاج إلى رقابة ذات شأن من السلطة؟ لا يقال سعروا، لكن يعرف مقدار ما بذله التاجر في شراء بضائعه. ينبغي أيضا أن ينظر إلى أحوال المسلمين والتصديق عليهم، وربما تساهل يحصل من التاجر في التخفيض الأساس. ما سمعت عن بعض التجار أنه قال: أنا سأبيع كما بعت قبل
تغير الأسعار. هذا يشهر صحيح من يفعل مثل هذا الشيء واشترى هذه البضائع قبل عام أو عامين بسعر رخيص، فإذا وعد أنه يبيعه بقليل من ذلك هذا يكون بحول الله من أسباب بركة تجارته، فإن المغالاة والمضايقة للمحتاجين في رفع الأسعار قد ترتد إلى نفس التجار، تكون هناك انكشافات في أمور علاقات تجارية أو فساد في بضائعهم أو حصول كوارث.
نعم.
وهذه الكوارث لا يكون من علاجها التأمين، لأن التأمين أمر محل شك، لأن تحمل الخسارة ممن لم يكن جانيا لها والرضا بذلك ليس من الأصول الإسلامية المعتبرة الصحيحة. أحب رأس الحريقة من الجهات المسؤولة كوزارة التجارة أن يكون لها تدخل في مع هؤلاء التجار. العامة يتحدثون أنه لما تكرم خادم الحرمين الشريفين برفع مرتبات كثير من الناس أن هؤلاء رفعوا الأسعار تبعا لذلك، ما الجامع بين هذا وذاك؟ هل يكون من شكر الله على ما وفر من به على خادم الحرمين الشريفين من هذه الزيادة أن يتجنى على الناس بمثلها أو بأضعافها؟ ينبغي أن تسلم ذات التجارة واقفة بالمرصاد عن التجني. أما إذا كانت الأسعار عالميا ارتفعت ولم يستطيعوا أن يستوردوا إلا بقدر محدد هؤلاء لا يظلمون، لكن أن يكونوا استوردوا بضائع كثيرة وعملت لديهم وكان ما بذلوه لا يتفق مع ما يطلبونه، ينبغي أن تكون وزارة التجارة ملاحظة هذا، لا تفرض عليهم فرضا معينا لكنها تساعد من يتسامح بتسهيل أموره.
نعم.
وتوعد من يغتنم فرص الرغبة بأن لا تسهل أموره، فيحسن إلى من أحسن.
نعم.
ويحاسب من لم يحسن على مقتضى إساءته أو تقصيره. وإن الله لا يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن. مجرد المواعظ تفكي لأهل الإحسان أصحاب القلوب الرقيقة والعواطف السمحة والنفوس الكريمة، وأصحاب الجشع إنما يعالجون بأمر السلطان، كما يقول عثمان رضي الله عنه إن الله لا يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن. والله المستعان.
سمحت الشيخ، في العام الماضي كان وثيرة حول رسوم حول النبي عليه الصلاة والسلام سخرية به صلى الله عليه وسلم، تحرك المسلمون في كل العالم غضبا لهذا الأمر وانتشر ما يدعى بالمقاطعة. عاد الحديث من جديد مرة أخرى في السويد الآن إلى هذا الحديث، ولعل سؤال أخ قبل قليل كان حول ذلك الأمر، يعني رسومات جديدة استهزاء بالنبي عليه الصلاة والسلام توجيها للمسلمين الذين شعروا بالأذى لأذى نبيهم محمد صلى الله عليه وسلم، وفي مقابل ما يدعو له البعض من أنه كل دولة أو كل شركة تفعل ذلك يتم مقاطعتها. البعض يرى أن المقاطعات لا تتم إلا بموافقة ولي الأمر.
هذا ليس بصحيح. بإمكان التجار أن يمتنعوا من استيراد بضائع كذا وكذا أو منتجات كذا وكذا أو سيارات كذا وكذا مثال في الدولة التي ينتهك فيها مقام النبي صلى الله عليه وسلم دون أن تضع لذلك حدا. على سبيل المثال دولة ليس دولة كبرى وتنتج إنتاجات متنوعة يمكن للناس أن يستغنوا عنها بمنتوجات باكستانية أو ماليزية أو غيرها من الدول الإسلامية أو غير الإسلامية. ينبغي للتجار أن تكون عندهم غيرة على جناب نبي الهدى صلى الله عليه وسلم. إذا اتفقوا مع دولة أجنبية تستوي مثلا على استيراد ما تتميز به السويد في بعض الصناعات الدقيقة يستغنى عنها، وفي الشركات الأخرى العالمية من إسلامية وغيرها ما يغني عنها. المطلوب من التجار أن تكون لهم مواقف تعرف ويحسب لها حساب، فإذا أخطأت دولة ما على من جانب سياسي ينبغي أن يكون هناك موقف اقتصادي من المسلمين من التجار حتى يحد من صلة تلك الدولة.
صحيح.
لا أحب أن أسمي، لكن أي دولة يمتد أذاها للمسلمين أو لدولهم، وإن كان التجار متسامحين ومتعاملين مع المسلمين، لا، التجار يستطيعون أن يؤثروا على دولهم. فإذا كانت دولهم تهتم ب، على سبيل المثال نصرة دولة اليهود، الذين يهتمون بنصرتها تماما بوضوح، ينبغي لتجارنا أن يحسنوا الإعراض عن الدولة ومنتجة شركاتها. يكون ذلك منهم احتراما لجناب النبي صلى الله عليه وسلم، ويكون مكاية في دولة تقر الإساءة إلى أتباع دين محمد صلى الله عليه وسلم الذي هو الدين عند الله. فالرجاء أن تكون عند التجار والمؤسسات التجارية والشركات الإسلامية العملاقة أن يكون لها موقف يثبت احترامها لدينها وتعظيمها لشريعة الله وتعاطفها مع جناب محمد صلى الله عليه وسلم. إنهم بمواقفهم الصلبة سوف يخضعون كبار الشركات وحكوماتها أن يرعوا هذا الجانب ويمنعوا. وأما أن يقال أن هذه حرية صحافة أو حرية رأي، نحن نقول أيضا هذه حرية تجارنا ورجال الأعمال فينا وشركاتنا العالمية في اتساعها، من حقها أن تغضب لرسول الله صلى الله عليه وسلم وتغضب لدينه لدين الإسلام، ولا يؤمن منهم أو يقبل منهم أن يصنعوا ويروا دون أن يجروا يحركوا ساكنة في هذا المقام، وإنا لمنتظرون بإذن الله.
نعم. هذا فاكس أيضا سبق فاكسات كثيرة كانت تجهاتنا أيضا من الإخوة في الإمارات، هذا بعض من الإمارات يقول نعمل في جهات الحكومية، جاءت لنا الأوامر مؤخرا بحلق شعر اللحية بحيث لا يتجاوز طول 2 سنتي، من يخالف الأوامر يهدد بالطرد من الوظيفة، ولكن التهديد حتى الآن غير رسمي. ما قول سماحة الشيخ صالح في ذلك مع الإشارة إلى صعوبة الحصول على وظيفة؟
بل لا أقول صعوبة الوظيفة، بل إني أرجو من دولة الإمارات، وهم بحمد الله أهل سنة وأهل مقام في عربي أصيل وأهل مكانة في المجتمع العربي عامة، ينبغي أن تكون لهم مواقف تحسب لهم ويشكرون عليها، وأن لا ينظروا إلى ما يعد من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم نظر الإزدراء. إذا ارتكب الإنسان خطأ في نفسه ينبغي أن لا يرغم الناس على ارتكاب ذلك الخطأ. ألا يرون تبدل قيادات بقيادات وتخلف وتحول زعماء بدل زعماء؟ ينبغي أن يحمد الله على ما من به عليهم في ولايتهم واستمرار نفوذ سلطانهم، خشية أن يغار الله على دينه فيغير. ألم يعلموا أن الله يقول ذلك، أن الله لن يكون مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم؟ إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. أرجو أن يكون مسؤولون في الإمارات، وقد وردني أكثر من سؤال في هذا المقام في أكثر من موقع في الحرم المكي وفي محاضرات في الطائف، يستنكر الناس هذا الموقف، ورجوت الله جل وعلا أن يهدي المسؤولين في دولة الإمارات وغيرها من الدول أن لا يرجئ الناس إلى مخالفة سنة رسول الله،
اللهم
وأن لا يحملوهم على بعض الولاة
فإن الولاة إذا أمروا الناس بما يرون أنه مخالف لهدي محمد صلى الله عليه وسلم وإذا نهوهم عن شيء يرون أنهم ينهون عن موافقة رسول الله صلى الله عليه وسلم سوف تمتلئ قلوبهم من الحقد والصراحية لمن يأمر بذلك أو ينهى عن سنة. أرجو أن لا يكون المسؤولون في دولة الإمارات أعاونا للشيطان على تغيير القلوب عليهم. إني أحب لهم أن تستمر القلوب على محبتهم والتعاون معهم وإكرامهم واحترامهم. والله المستعان.
أيضا بقدوم رمضان يسأل بعض عن الزكاة وإعطائها. يعني البعض يقول أنه في واقعنا اليوم تجد يعني صعوبة في قضية اختيار من تعطيه الزكاة الأصناف الثمانية. بعض الناس أحيانا قد يكون موظفا مستأجرا منزلا. البعض يقول أنه هذا عنده راتب. كيف ترون ذلك في إعطاء الزكاة؟
أولا يقول النبي صلى الله عليه وسلم عن الزكاة: أما أنه لا حظ فيها لغني ولا لقوي مكتسب، فالقوي الذي يكتسب كفايته لا تحل له الزكاة. والقوي الذي يكتسب مكسبا لا يكفي لكفايته يجوز أن يعطى ما يكمل حاجته، لكن إذا لم تجد من هو أشد فقرا. الأصل في الزكاة أنها للفقراء، كما في الحديث الصحيح لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم معاذا لليمن قال: إنك تجد كذا وكذا، فلكن أول ما تزوج شهادة لا إله إلا الله، فإن أطاعوا لذلك فأخبره من الله فرض عليهم خمس صلوات في اليوم والليلة، فإن أطاعوا لذلك فأخبره من الله فرض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم. الأصل في الزكاة أنها للفقراء، إنما الصدقات للفقراء والمساكين إلى آخر الآية. فلا يحل لإنسان أن يعطي شخصا ليستأجر بيتا مثلا بعشرة آلاف درهم أو عشرين ألف درهم أو عشرين ألف ريال، وهو يمكن أن يكتفي ببيت يستأجره بخمسة آلاف مع وجود أناس لا يجدون نفقة. من كان محتاجا للقوت فهو مقدم على من يحتاج للسكن، ومن كان محتاجا للقوت والكسوة فهو مقدم. فينظر الحاجة الأشد فالأشد. والله المستعان.
هنا أبو جود سأل عن يوم الجمعة، جمع المساكن لصلاة الجمعة والعصر.
عامة الفقهاء يرون أن الجمعة في الجمعة لم يعرف، لكن لما يصل الإنسان في مكة شرفها الله ويطمع بمضاعفة صلاة العصر إلى 100,000، أو في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم ويطمع بمضاعفة العصر إلى 1,000، ليس هناك دليل صريح صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم بأن الجمعة لا تجمع معها العصر. فإذا كان مسافر يسافر حالما يصلي الظهر في يوم الجمعة في الجمعة ويحب أن يغتنم هذا الفضل الكبير في مكة أو المدينة في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا أمر ما يمنع من ذلك. كذلك لو كان سيسافر سفرا في طائرة يركبها قبل دخول وقت العصر ولا يحسن محطة النزول إلا في الليل، فيحب أن يصلي قائما فيجمع، لا أرى شيئا يمنع صراحة من ذلك. وفقه رحمة الله عليهم إنما كانوا يتحدثون في هذه الأمور يوم كانت وسائل السفر الرواحل قد لا يخرج من المدينة إلا وقد دخل وقت العصر مثلا. وأما الآن في قصد الطريق واختصار المسافات والأزمة وما يحصل من الحرج في ركوب الطائرات قبل وقت العصر ثم لا يتمكن أن يقف واقفا، وإن قدر قد يكون بعض الناس يصاب بالإغماء إذا وقف وطائر في اضطراب في الجو، فيحب أن يجمع حتى يصلي العصر بارتياح. أرجو أنه إذا حصل شيء من ذلك لا دليل يمنع منه. والله المستعان.
مما يشكل الناس سمحت الشيخ في رمضان مسألة التقويم وتقييم أم القرى في قضية الإمساك، يعني الناس حين يمسكون بوقت التقويم أحيانا بالأذان أحيانا قد لا يكون حولهم مؤذن، وهنا يعني أيضا يخرج خلاف في مسألة الإمساك في مواعيد التقويم أم القرى. يعني البعض يقول أنه مقدم بجلسين ثلاث، والبعض يقول يجوز أن تشرب الماء حتى ولو كان بعد وقت قليل.
لا أدري عن هؤلاء الذين يسألون، هل يعرفون يسر الإسلام؟
لا.
وسر السيرة؟ هل يعرفون ما هي مواقف الصحابة في مثل هذه الأمور؟ الصحابي هو في الطريق في السفر،
نعم،
لمن يتسحر يجعل راحلته بينه وبين مشرق لئلا يشوش عليه ظهر الصبح ليفطر بثؤده. النبي يقول عليه الصلاة والسلام:
اللهم صل وسلم،
لا يمنع عنكم أذان بلال من سحوركم. فيقول الصحابي: إن بلال يؤذن بليل، لا تسحروا حتى تسمع يؤذن ابن أم مكتوم، وكان ابن أم مكتوم رجلا أعمى، لا يؤذن حتى يقال أصبحت أصبحت.
نعم.
فالدين يسر بحمد الله. إذا كان المؤذن يؤذن وأنت لم تشرب الماء، تشرب الماء ولا حرج عليك. إذا كنت لم تتناول شيء، تناول لقمة لقمتين ثلاث عشر بحول الله لا حرج عليك. الدين يسر. الذي يقول إن من بعث الميسرين، يقول: أحب الناس إلى الله من الصائمين آخرهم سحورا. فتكون حال ما ينوح الأفق لا يعني يراه إلا حاد البصر، تقول: لا، طلع الفجر. النبي حتى يتبين. ففرق بين التبين وظهور بوادر العلامات. فدين الله الحمد يسر. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: يسروا ولا تعسروا، إنما بعثتم ميسرين. فينبغي أن نكون سائلين على هذا المنهج بإذن الله، والله المستعان.
أيضا سألكم فهد بالنسبة لمسألة السواك، قشر السواك فعل أنه أحيانا وإنت أصعين.
سؤال ابن أنس بن مالك رضي الله عنه، وقيل له: هل كان النبي يتسوق وهو صائم؟ قال: نعم. فقيل له: قبل الزوال أم بعده؟ قال: قبل الزوال وبعد الزوال.
لا،
لا شك، لا يقول الإنسان الصائم أمضى السواك وامتص ما فيه من رطوبة وابتلعها وما فيه من حرارة، وإنما يدرس أسنانه بشوفها، وإذا كان في قشر لا يبتلع القشر، ينفضه. ولو زل من دون إرادة فلا حرج عليه إن شاء الله.
في رمضان يكثر الحديث حول الأئمة وترك مساجدهم والذهاب إلى مكة، ويشتكي كثير من جماعة المساجد حولها أو جماعة المساجد حول هذا الأمر. التوجيه في ذلك لأن في المساجد البعض يقول أنه لابد أن يؤدي العمرة، والبعض يقول أنه بقاؤه في مسجده أفضل مع جماعته ولم يؤدي العمرة. توجيها لهم في ذلك:
أولا، العمرة ليست فريضة، إنما نافلة، والإمامة في المسجد واجب. لا يترك الإنسان الواجب ليتطلع إلى نافلة إلا إذا كانت الجهة المسؤولة في الأوقاف الوزارة تسمح بهذا التصرف، وكان هناك من يقوم عن الإمام بمثل ما قام به الإمام في صلاة وقراءة وتهجد ووعظ. إذا كان سيقوم بما يقوم به الإمام وكانت الوزارة تأذن بذلك، وإلا فلا يحل. كذلك الموظف يأخذ إجازة اضطرارية ليأخذ عمرة. لا أدري ما معنى اضطرارية، ما هي الضرورة التي تجعل على الواحد يذهب ليعتمر؟ هذه نافلة ليست بفريضة. ثم يترك عمله ويستجيز. إذا كانت الإجازة حقيقة للضرورة فلا تحل، وإن كانت لا إجازة مرتبة مبذولة من الدولة لمن يريدها بالقدر المحدد فيها فلا بأس، لكن إذا كان إماما فلا يحل له. أما إذا كان موظفا ويعطيه النظام حق هذه الإجازة فلا حرج عليه في ذلك.
طيب.
نصيحتي للأئمة عموما والمؤذنين والموظفين أن لا يستغلوا ما يسمى بإجازة ضرورية بمثل هذه العبادة، بل عليهم أن يقوموا بأعمالهم ويؤدوا واجباتهم ويتقوا الله في أنفسهم، وهم أولى الناس بتقوى الله لأنهم يؤمون الناس، وكأنما هم أمامهم في صلواتهم كأنما يشعرون لهم عند ربهم جل وعلا بقبول العمل، والله المستعان.
طلب الإخوة نختم، لكن كان سؤال سليمان خارج الموضوع، لكن ما تعودنا منكم سماحة الشيخ شفافيتكم وأيضا ابتسامتكم حينما سأل في قضية، لكن أطرح عليك بصفتك رئيس مجلس القضاء.
أول شيء أن القضاة عليهم أن يلتزموا بما يلتزم به الموظفون.
نعم.
ابتداء وانتهاء. قد يجد القاضي عنده شيء من الترخص يحدثه بحث عن مسألة إن كان كذلك، لكن ليس في القدر التي تفوت. أما أن لا يأتي القاضي إلا الساعة التاسعة أو الثامنة والنصف بحيث يكون مضى ساعة من الوقت وهو لم يحضر، ثم هو في النهاية حريص على أن يخرج قبل نهاية الدوام، هذا ينبغي أن يتجنبه القضاة عموما.
جميل.
على القضاة عموما أن يكون حضورهم مع الموظفين في بداية العمل، ولا حرج أن يستغلوا المدة الزمنية التي تقرها الدولة كمسافة للطريق إلى العمل، كذلك في نهاية الدوام. والقضاة أولى من غيرهم بالتقيد بهذه الأمور. وأما أن يتأخر القاضي إلى العاشرة أو التاسعة والنصف أو ما بعد ذلك، فهذا في الحقيقة إضاعة لأمانة هامة من المسؤول. لا شك الوزارة، وزارة العدل تضع مفتشين إداريين، وعلى المفتشين الإداريين أن يرفعوا أسماء من يتخلف عن وقت الدوام الذي يقتل فيه الدواء دفتر، وتبلغ الوزارة له. الوزارة لا تتردد في محاسبة من يتأخر. القضاة إذا تأخروا أكثر من الوقت، ما كان من حق الوزارة أن تجريه نعم تجريه، وما كان ليس من حقها ترفعه لمجلس القضاء الأعلى، ولا يترك أحدا إذا بلغه عن تساهل إلا أن يحاسبه على ذلك. والحساب قد يكون في تأثير الترقية، قد يكون في النقل من موقع إلى موقع، لأن حاجات الناس ينبغي أن يعتنى بها ويحرص. ولعل وقتا يكون لي في الحديث عن القضاء والقضاة وكثرة الأعمال وما ينبغي أن يكون وما ينبغي أن يعامل القاضي به الخصوم وما ينبغي أن يعرض لهم في ويوضح لهم فيما يتعلق بحقوقه في طلب التمييز، ومتى تبدأ المدة التي ينبغي أن يتقيد بها القاضي والمراجع، لعل الله يقدر فرصة مناسبة أتحدث فيها للخاص والعام، وكذلك فيما يتعلق في أمر القضاء والقضاة وترشيحات الترشيحات للقضاء والاستغناء عن القاضي وما ينبغي أن يكون عليه القاضي من اهتمام من ذي المصالح العامة والخاصة. هذه أمور هامة للناس كلهم، الله المستعان.
يعني هذا وعد منكم شيخ صالح إن شاء الله على الخروج معنا في برنامج آخر لحديث حول هذه المسألة.
لا في ذلك، لأن القصد من إيضاح الأمر لعامة الناس وإزاحة الشكوك التي قد توجد وليس لها أصل يعتمد، والله أعلم.
شكر الله لكم شيخ صالح على المشاركة معنا في الجواب الكافي.
الحمد لله وبارك الله في الجميع، وأسأل الله يكون عملنا جميعا خالصا لوجهه الكريم موافقا سنة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم.
شكر الله لكم مشاهدي الكرام على متابعة برنامجكم الجواب الكافي الذي كان ضيفه سماحة الشيخ صالح بن محمد الحدر رئيس مجلس القضاء الأعلى عضو هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية. ختاما أسأل الله تعالى أن يبلغنا وإياكم شهر رمضان لقائدكم بمشيئة الله تعالى يوم الأحد. استودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وما أرسلنا قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدي الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم الجواب الكافي والذي يأتيكم على الهواء مباشرة من استديوهات قناة المجد الفضائية. باسمكم جميعا أرحب بضيف هذه الحلقة سماحة الشيخ صالح بن محمد الحدان رئيس مجلس القضاء الأعلى وعضو هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية. حياكم الله شيخ صالح والحمد لله على السلامة.
حياكم الله والحمد لله على السلامة وحيا الله المشاهدين.
أسعد بتواصلكم من خلال الأرقام التي تظهر الآن أمامكم على الشاشة من داخل وخارج السعودية، خصصنا رقما للمتصلين من خارج المملكة العربية السعودية. أيضا أذكر بجوال الجواب الكافي والذي من خلاله يتم التواصل مع حلقات البرنامج، ويأتيكم بعد هذه الحلقة أهم الفتاوى التي صدرت فيها. سمحت الشيخ، بعد أيام قليلة نسأل الله تعالى أن يبلغنا وإياكم والمسلمين شهر رمضان المبارك وأن يجعلنا فيه للصائمين والقائمين والمتقدمين. الحديث الذي وجه سماحة الشيخ صالح للمسلمين ونحن على مشارف شهر رمضان المبارك.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، سيدنا ونبينا محمد، وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهجه وتمسك بسنته، وبعد. فهنيئا للأمة الإسلامية إقبال شهر رمضان المبارك، هذا الموسم العظيم الذي جعله الله جل وعلا ميدانا للمتشادتين إلى مغفرته، الراغبين في تعرض لنصحات جوده وإحسانه وعطائه. هذا الشهر المبارك كان النبي عليه الصلاة والسلام يبشر صحابته بإقباله ويخبر عن فضله وجميل الفضل الذي يبذل فيه، وأن من أحسن في شهر رمضان حسنة تضاعف له، كما أن الصيام بالجملة وصيام شهر رمضان بالخصوص له مزية عظيمة، فإن صيام شهر رمضان أحد أركان الإسلام، فإن هذا الشهر فإن دين الإسلام بني على أركان خمسة: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت الحرام لمن استطاع إليه سبيلا. فصيام شهر رمضان أحد أركان الدين العظام وأسسه العالية الشامخة. أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن من فطر فيه صائما كان له من الأجر مثل أجر الصائم من غير أن ينقص من أجر الصائم شيء. ولحرص الصحابة على تحصيل الخير وإدراكه والمسابقة في مجالاته قالوا رضي الله عنهم وأرضاهم: ليس كلنا يجد ما يفطر الصائم. فقال صلى الله عليه وسلم: يعطي الله هذا الأجر من فطر صائما على تمرة أو مزقة لبن أو شربة ماء. فلينظر المسلم إلى جميل إحسان الله وعظيم عطائه وجوده. من فرج فيه كربة عن مؤمن فرج الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، ومن نفس عن مسلم نفس الله عنه كربات يوم القيامة، ومن أحسن إلى أحد يبتغي بذلك وجه الله أحسن الله إليه، وإحسان الله لا حدود له، يحسن إلى العباد في أمور دينهم ودنياهم وحياتهم وآخرتهم. فنصيحتي بكل مسلم أن يستقبل هذا الشهر الكريم استقبال الراغب الفرح بإقباله، المتعطش للارتواء من ميدان الحسنات فيه، الجاد في تحصيل الأرباح العالية في هذا الشهر المبارك. ينبغي أن يعتني بتلاوة القرآن الكريم وتدبر معانيه والتعرض لعطاء الله، إذا مر بآية رحمة سأل ربه أن يرحمه، وإذا مر بآية عذاب استعاذ بالله من عذاب الله، وإذا مر بآية ثناء وتنزيه نزه الله وسبحه، وإذا مر بذكر أحوال المعذبين من الأمم السابقة سأل ربه اللطف والعافية، ولأمة الإسلام النصر والتمكين والعزة ودنياها. كما أنصح الجميع بالاهتمام بصيانة الصيام عن القيل والقال والغيبة والنميمة وارتكاب المحرمات وسوء الحال، والاعتناء بلياليه بالتهجد، والحرص على أداء الصلوات النوافل التراويح مع الإمام حتى ينصرف، فقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: من صلى مع الإمام حتى ينصرف كتب له كأنما صلى الليل كله. كما أنصح الجميع بأن يحرصوا على الإحسان إلى الفقراء والمساكين ومدهم بما استطاعوا من البذل والعطاء وتفريج الكرب، ومن كانت له ديون على العباد فليحرص على التخفيف عنهم والتيسير عليهم، فإن من أقال مؤمنا أقاله الله، ومن
فرج عن مؤمن فردة من فراد الدنيا فرج الله عنه من كرب يوم القيامة. والكرب يوم القيامة ليست كرب الدنيا، فإن كرب الدنيا الشرعان ما يزول أثرها إما بموت أو بتبدل الحال، وأما كرب يوم القيامة فإنها كرب عظيمة يصعب تصورها، فينبغي الاستعداد لها. وقد قال الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وانظر نفس ما قدمت لغد. نصيحتي للجميع أن يهتموا بهذا الشهر المبارك بإتقان الصيام. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: أحب الصائمين إلى الله أعجلهم فطرا وآخرهم سحورا. فليعتني المسلم إذا أحان وقت الأفطار وإن لم يكن في حال ظمأ ولا في حال جوع أن يبادر إلى الإفطار شكرا لله الذي أحل له ما كان محرما. وفي حال السحر يحرص على أن يتسحر ولو بشربة ماء، فإن النبي يقول صلى الله عليه وسلم: فرق ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب أكلة السحور، ويصلي السحور بالغداء المبارك، وأن يكون سحوره قريبا من أداء الصلاة. فإن سئل أنس بن مالك رضي الله عنه وجابر بن عبد الله كم كان بين سحور النبي صلى الله عليه وسلم والصلاة، قال: بقدر ما يقرأ القارئ 50 آية. فينبغي أن يكون السحر متأخرا حتى يتبين الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، والتبين أن يرى في الأفق لمن كان في ذرية أو في أرياف أنه قد انبلج الصبح حقيقة. فإن هذه ينبغي أن يعتني بها المسلم غاية الاعتناء. ثم إني أوصي الجميع عند الإفطار أن يكثر من الدعاء، فإن للصائم دعوة مستجابة. الصائم له فرحتان: فرحة في فطره يفرح بما أبيح له مما كان ممنوعا، وفرحة عندما يلقى ربه ويرى أثر الصوم وتواضعه العظيم. إذا جاء أن يفطر ينبغي أن يحرص على الدعاء، يدعو لنفسه ولأمواله ويدعو للأمة الإسلامية أن تفرج كربها ويزاح همها ويفتح لها باب النصر على أعدائها، ويدعو المسلمين بالهداية، ويدعو للمأسورين بتفريج كربهم والمرضى بشفائهم والمحتاجين بقضاء حوائجهم. والله جل وعلا يقول: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، ليتعرضوا لذلك. فأنهم حريم، كلما دعا الإنسان للمسلم فإنه في الحقيقة يدعو لنفسه، لأن من دعا لأخيه المسلم في ظهر الغيب يقول النبي صلى الله عليه وسلم: وكل الله به ملكا يقول كلما دعا ولك مثل ذلك. أسأل الله أن يوفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه.
أستاذ مثل الصلاة شلون معي نسفر من السعودية. السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا بك نسفر.
حبيت أسأل الشيخ، أنا موظف في مستشفى.
نعم.
وأعمل في برنامج الضمان الصحي.
طيب.
بستقبل مرضى اللي أمنوا تأمين صحي، ما أدري حلالها من حرامها.
طيب، في سؤال آخر؟
مشكور، شكرا لك.
أبو ليان السلام عليكم. أبو ليان.
سم.
السلام عليكم.
سلام.
سؤالك الله يسلمك.
عندي سؤالين تقريبا أو ثلاثة.
تفضل. أبو ليان.
سؤال الله يحفظك. في الحديث الرجل الذي يطيل السفر أشعث أغبر.
يطيل السفر أشعث أغبر. نعم.
نعم، أكله حرام ومشربه حرام وملبسه حرام، فأنا يستجاب له.
طيب.
هل فضيلة الشيخ جزاك الله خيرا الذي يشرب الدخان يدخل ضمن هذا الحديث؟
طيب.
السؤال الثاني بارك الله فيك، هل الذي لا يأمر بالمعروف ولا ينهى عن المنكر لا يستجاب دعاؤه؟ يعني هل هناك دليل ثابت؟
نعم.
شيء ثالث فضيلة الشيخ، الله نجعلك مسددا ومعان، نصيحة لمن يشهر بزلات رجال الحسبة. لا شك كلنا سمع وقرأ في الصحف والمجلات بتتبع وعثرات رجال الحسبة. فضيلة الشيخ نريد نصيحة موجهة، وما واجبنا اتجاه رجال الحسبة؟
أرجو إن شاء الله.
بارك الله.
ربنا يعني. عبد الله من السعودية، السلام عليكم. عبد الله. أخي عبد الله. السلام عليكم.
السلام ورحمة الله.
سؤالك الله يسلمك.
إن شاء الله. نبي الشيخ صالح الله يحفظك.
يسمعك الشيخ صالح.
يسمع. الشيخ صالح كيف الحال؟
خير عافية.
الله يسلمك ويبلغني في شهر رمضان.
خير إن شاء الله.
الشيخ ما سألت عن مزاين الإبل اللي الناس انتشروا في هالزمان يا شيخ.
مزاين الإبل.
مزاين الإبل نوع شيخ، وهل يجوز الذهاب إليها أم لا؟
طيب.
الله يجزاك خير يا شيخ.
شكرا لك. يوسف السلام عليكم.
ألو.
السلام عليكم.
السلام.
سؤالك يوسف.
أخوي اسمع
اسمع تفضل.
ألو سامعكم شيخ.
وعليكم السلام ورحمة
الله. يا شيخ أنا عندي أم كبيرة في السن.
طيب.
زين إذا هي ما يعني ما تقدر تروح حمام عزكم الله فلازم يعني مكانها.
طيب.
فما نقدر نحول المكان مكان طهارة. صمد عليها يعني.
طيب.
شكرا
علي على المتصل الأخير. علي السلام عليكم.
سلام الله.
حياك الله علي.
الله يحفظك.
تفضل يا أخي.
عندنا شيخ الله حفظك عيد مشروع الإفطار الصائم.
طيب.
السنة الثانية جالس تقول وجههم كلمة بسيطة كذا عن المسؤولين كذا يتحمل لأن السنة دي يعني جالس تقول سددوا شوية يعني في الأوامر وهذه.
كيف سددوا عليكم في الأوامر؟
من ناحية ال جسم هذا المادي ما في لا عيني وهذا لحال يعني في خاطر مشروع الإفطار.
عبد العلي.
إيه نعم.
أنت الآن تقصد أن يمنعون الناس التفطير ولا شلون؟
لا هو
التفطير موجود مسموح.
العام فطرنا قبل العام يقارب حول 120 شخص يمكن. والناس تعطينا جماعة المسجد أو الحي اللي احنا فيه.
لا أنت تقصد أنه الآن منع أن المساجد يجمعون أموال للتفطير.
إيه هي البسطة.
من اللي منعهم؟
هذا جاء أمر فيها رحنا قدمنا على الدعوة قالوا ترفع الأوضاع رحنا وقضعنا على الأربع أوراق فيها أوامر واجدة.
طيب.
جت أمر مضبوط طبعا.
طيب الآن أنتم في المسجد كيف تفطرون إذن؟
والله ما يمكن إذن عيني مستحيل كل عائلة تطلع شيء بسيط وتتجمع حوالي 40-50 عائلة.
يا عم لا تسمع إن شاء الله. شكرا علي. شكرا لجميع الأخوة المتصلين. أنا يعني بعض الأسئلة تأخر أن لدي أسئلة كثيرة في السنة حتى لحد الشيخ صالح يزودون بعض الأسئلة المهمة. ونحن أيضا لا نفوت الفرصة بوجود ضيف كبير مثل سماحة الشيخ صالح. سماحة الشيخ قبل سنوات كان الناس يدخل رمضان ويخرج وهم مطمئنون في قضية دخوله وخروجه ويعمدون في ذلك إلى بيان مجلس القضاء والذي يعلن دائما. ولاحظ الآن في السنوات الأخيرة الحال تبدل. أصبح الناس اليوم يعني أيديهم على قلوبهم لا يدرون عن صيامهم متى هل هو يعني الفلكيون في حسابهم يقولون أن صيام هذا العام سيكون يوم الخميس والناس يرون الهلال ليلة الأربعاء. كانت بعض الدول تتبع المملكة وتراها قدوة في ذلك. الآن البعض منهم يعني ابتعد عن ذلك لما رأى الخلاف الموجود عندنا هنا يزكيه أو تزكيه أقلام صحفية. بلغ الحال العام الماضي في الناس إن أول صيام لكم كان صياما فاسدا وأثار الناس هذا الكلام. أنتم سماحة الشيخ ترأسون مجلس القضاء لنا وهي الجهة المسؤولة عن هذا الأمر ما التوجيه الذي تقولونه لا سيما كما ذكرت آنفا أن الفلكيون يقولون الخميس وأنتم ترعونه يوم ليلة الأربعاء التوجيه في ذلك.
بسم الله الرحمن الرحيم. أقوله ما ينقل عن عباس رضي الله عنهما يقول أقول لكم قال أبو رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقول قال أبو بكر بن عمر يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء.
الله.
النبي عليه الصلاة والسلام أعطانا عطاء واضحا جليا أمرا ونهيا. الأمر يقول صوموا لرؤيته وأفطر لرؤيته فإن غم عليكم فأكملوا العدة. وإنه يقول لا تصوموا حتى تروا الهلال ولا تفطروا حتى تروه فإن غم عليكم فصوموا 30 يوما.
لا.
هذه الأوامر والنواهي هل تصدر لشخص لا يفكره المستقبل؟ ألم يقل نحن أمة أمية لا نكتب ولا نحسب؟
الشهوة
لم يقصد هذا أنهم لا يقرؤون ولا يكتبون. القرآن الكريم ذكر الأعداد الكبيرة.
لا.
بعض الرسل أرسل إلى 100,000 أو يزيدون وبعض الرسل جلس سيدعو قومه 1,000 سنة إلا 50 عاما. إذن الحساب من حيث العدد أمر معروف عند العرب في الجاهلية وفي الإسلام. لكن بيان النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن عباداتنا المفروضة علينا لم تربط بحساب ولا بكتابة وإنما تربط ب أو ربطت بأمور محسوسة يشترك في معرفتها المبصر.
لا.
صلاة بالصلاة صلاة الفجر لا تصلى إلا بعد طلوع الفجر ثم تستمر الوقت إلى قرب طلوع الشمس. صلاة الظهر لا يدخل وقتها إلا إذا وقف الظل عن التنافس ثم بدأ بالزيادة وهذه كل يعرفها إذا أراد النظر فيها.
وكانت المساجد في القادم في السابق عليها مزاول تسمى مزولة ليعرف بها الزوال. الظل ينقصف الصباح إلى أن يصل إلى حد النهاية، ثم يدخل قائم الظهيرة، ثم يبدأ في الزيادة. بدء الزيادة هي الزوال. العصر يدخل وقتها إذا صار ظل الشاخص مثله بعد ظل الزوال. المغرب إذا غربت الشمس، العشاء إذا غاب الشفق. هذه أعظم أركان الدين بعد الشهادتين، إنما رضغت في أمور محسوسة يراها الراعي في البرية، والمزارع في الأرياف، والمسافر في الطرق يعرفونها بكل بساطة. هذه في أمر الصلاة، هذه في أمر الصيام والحج. رضغت في دخول الأهلة، دخول هلال رمضان يدخل به الصيام، وقال النبي لا تصوموا حتى تروه ولا تفطروا حتى تروه، وفي بعض الألفاظ أكملوا عدة شعبان 30 يوما. وفي الحج دخول شهر ذي الحجة اليوم 9 هو يوم عرفة. إذا الأمور كلها ربطت في أمور واضحة يشترك في معرفتها الناس. أما بالنسبة لرؤية الشمس والقمر، يقول الفلكيين إنهما لا يتراءى إلا ليلة الخميس. إذا كان ليلة الخميس هي ليلة 31، فما الداعي للترائي؟
نعم،
نكون قد أكملنا شعبان 30 يوما، فلا يحتاج إلى ترائي. فيما يتعلق بقولهم أنه إذا رأوا عدد من الشهود وادعوا أنهم رأوا الهلال والحساب قرر بأنه لا يرى ترد شهادتهم، هذه قضى عليها الإجماع، أجمع السلف والصحابة على أن الشاهد الثقة الثبت العارف لا ترد شهادته بناء على حساب الحاسد. وأما اختلاف الحساب فإن التقاويم التي بين أيدينا يوجد فيها خلاف. وأما الذين يتحدثون عن فلك ويقولون فلكيا كذا كذا، هؤلاء حتى لو كانوا علماء ويكون لا نعرف لهم دراسة في علم الفلك، لكن لو فرضوا أنهم علماء في الفلك لا تكون أقوالهم بمقام كلام النبي صلى الله عليه وسلم. وأما إذا قال قائل منهم الاعتماد على الرؤية لكن نردها إذا قال الحساب بأنه لا يرى، فكيف نقول الاعتماد على الرؤية ثم نردها إذا قال الحساب بأنه لا يرى؟ إذا نجمع بين النقيضين، نعتمد على الهلال في ظاهر الأمر، ونرد القائلين برؤيتهم له إذا كان الحساب لا يصدق ذلك. فالأخذ بما جاء عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم هو المعتبر حقيقة. الله يقول يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس، والحج هي المواقيت الحقة، والأهلة ليس معناها أن حساب يوجد وأنه يكون كذا وكذا، وإنما هو أمر محسوس يرى. الذي عليه المملكة وبحول الله سوف تستمر عليه هي الرؤية، وهذه الاضطرابات التي توجد ليس سببها اضطرابا في طريقة الرؤية، وإنما سببها تطفل الذين يكتبون ويرسلون بيانات في هذه الأمور. نسأل الله أن يهديهم عن دخول فيما لا يعنيهم، فكان عليهم أن يتركوا الأمر. ومما يسر أنه في العام الماضي الذين تحدثوا قالوا إن الشهر قد يكون سبقناه بيوم، تبين أن ناسا رأوه ولم يبلغوا المجلس لأنه أعلن قبل أن يتمكنوا من الهلال، فرأى الهلال عددا كبير في العام الماضي، ثم في رؤيتهم ماذا يقول هؤلاء أن بعض أن منحهم الله حدة البصر يرون الهلال بعد الظهر في السماء ويعرفون في منزلته أنه لا يمكن أن يهل لأنه سوف يسبق الشمس ويغرب، إذا رأوه أنه تحت الشمس من بعد العصر فلا يمكن أن تسبقه الشمس. ولذلك في دخول شهر شعبان أفاد بعضهم أنه رأى القمر سابقا للشمس قبل العصر من اليوم الأخير من شعبان اليوم 23، ولذلك لم يشهد أحد هذه السنة في دخول شهر رمضان شهر شعبان في يوم الاثنين. الذي يكون ينبغي للمسلمين عموما في المملكة وعلى من يأخذ برأي المملكة أن المملكة إنما تأخذ بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد زيف أقوال هؤلاء الفلكيين شيخ الإسلام ابن تيمية، وذكر في فتاوى أنه في أوائل القرن المئة الثامنة كان قاضيا في دمشق رد شهادة بعض شهود شهدوا برؤية الهلال وقال إن الحساب لا يقرهم على ذلك، فرد شهادتهم فعنفوا عليه، وكان هذا القاضي قاضيا من الشافعية فرد عليه علماء الشافعية في دمشق واستنكروا فعله، ونقل ذلك الشيخ الإسلام ابن تيمية. ما أحب أن أقوله للمسلمين في المملكة وغيرها أننا متقيدون بما جاء عن نبي الله صلى الله عليه وسلم، فالأحاديث التي فيها الأمر والنهي هي في الصحاح في البخاري ومسلم وغيره، وإذا كنا متقيدين بما جاء عن نبي الله صلى الله عليه وسلم فقد قال الله وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، ويقول جل وعلا قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحبكم، فالذي يرمي بسنة النبي صلى الله عليه وسلم ويردها لقول فلكي يقرأ كلام شيخ الإسلام ابن تيمية كيف يقول عنه والله المستعان.
نعم اسمح لي بالاتصالات أيضا. خميس من العراق لازال معنا. خميس السلام عليكم خميس. وما كان يعرف مع الهواء. صالح السلام عليكم. طيب محمد لعله قبل اتصالات الاخوة اذا كان لكم استعدوا او ربما كانوا تأخروا كثيرا لا تدري لي. محمد السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
اعتذر لك التأخر محمد تفضل. محمد
هلا
سؤالك الله يسلمك عن الهواء الان.
السلام عليكم.
السلام ورحمة الله.
كيف حالكم؟
طيب حياك الله.
عندي ثلاثة الله يخليك.
تفضل الله يسلمك.
الى متى يا شيخ وش مساكتين عن سب النبي صلى الله عليه وسلم؟ أحسن.
طيب هذه كنت ساتعرض.
السؤال الثاني
نعم
لا ولا الأخيرة لاحظنا تقطع النساء على الكرة ما حكم كرة القدم الشيخ؟
نعم.
والسؤال الثالث الأهم
نعم
ماذا لا نلاحظ شيخ في مساجد المحاضرات عن الولاء والبراء؟
طيب
يلا
شكرا لك أبو جود. السلام عليكم أبو جود.
السلام عليكم.
السلام ورحمة الله.
جزاكم الله خير جميعا. حقيقة لدي ثلاثة أسئلة.
طيب
السؤال الأول عن حكم تشبيك الأصابع والإمام يخطب.
تشبيك الأصابع؟
تشبيك الأصابع والإمام يخطب.
طيب
السؤال الثاني هل هناك جمع يوم الجمعة للمسافر لصلاة الظهر والعصر؟
نعم.
السؤال الثالث عن حكم زكاة أرض لدي أريد أن أرضها للبيع مستقبلا، حاليا لا أريد أن أبيعها يعني مستقبلا أريد أن أبيعها.
طيب
وجزاكم الله خير.
شكرا لك. نعم منكم في الأخير أيضا فهد. السلام عليكم.
عليكم السلام.
طيب فهد السلام عليكم.
أنا بعد الأخ أبو نجوش.
تفضل. إيه تفضل فهد.
نعم
أسمع تفضل سؤالك.
عليكم السلام ورحمة الله. اسمح لي أسأل الشيخ.
تفضل يا فهد أنت عن هو الآن.
سؤالي الأول عن السواك.
نعم.
إذا وجد الإنسان يعني مرارة السواك في حلقه أو قشرة السواك هل هذا مفسد؟
طيب
الشيء الثاني أريد توجيه من فضيلة الشيخ للذين يقضون شهر رمضان المبارك بفترة السهر ويعني بكثرة الأكل والنوم بالنهار
أبشر.
ويضيعون الصلوات وأيضا يشاهدون القنوات.
أبشر يا فهد.
الله يجزيكم خير. السلام
عليكم. شكرا لك. بقي أحد؟ طيب سلمان. السلام عليكم أخوي سلمان.
سلام.
السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته.
السلام حياك الله سلمان.
حياك الله الشيخ.
يا أهلا.
الله يعافيك.
تفضل.
أرحب بالشيخ صالح الله يعافيك والجميع.
حياك الله.
الله يعافيك. الشيخ صالح الله يعافيك بعض القضاة هداهم الله في بعض المحافظات يتأخرون في الدوامات و
طيب نعم. طيب لأنه هذا ليس من البرنامج لكن سنعرضه.
أي الله يعطيك
العافية. عافية إن شاء الله. شكرا لك. إخوة هل عندنا فاصل أم نكمل؟ طيب لأنك أستاذ الشيخ صالح في فاصل قصير ثم نعود لكم البرنامج. إذا فاصل قصير نعود إليكم لإكمال أسئلتكم مع سماحة الشيخ صالح بن محمد أبي حيدان رئيس مجلس القضاء الأعلى. أبقوا معنا.
أهم الفتاوى التي تصدر في برنامج الجواب الكافي بأسماء المشايخ والعلماء الذين أصدروها على شاشة المجد تصلك كرسالة على شاشة جوالك. خدمة الجواب الكافي، ما تتحرى نصه نحرره لك نصا. الجواب الكافي إحدى خدمات جواب المجد. للاشتراك في خدمة الجواب الكافي أرسل الرقم 4 إلى عز من الأرقام أغناه. لمشترك جوال 8-8-4-4-4 ولمشترك موبايل 6-3-4-9. جوال المجد، شاشة المجد على شاشة جواله.
في غمرات الحياة المهيئة وأشجانها المنسهبة تتعطش القلوب إلى كنوز الوعد والتوفيق.
لصلاة ركعتين مما تحقرون وتنفلون من صلاتكم أحب إلى هذا من بقية دنياكم،
وشوق واشتياق لما عند الله من الجزاء والوفاء.
إلى الرفيق الأعلى، إلى الرفيق الأعلى. ثم نصب يده قالت فقبض وبالت يده صلى الله عليه وسلم.
في أنفس عبارة وأجدل أسلوب.
بكل اختصار، إذا أردت السعادة والاستقرار فأصلح علاقتك مع العزيز الغفار.
لتنطلق من ترتق القلوب قريبا في رمضان.
مرحبا بكم متابعينا الكرام مرة أخرى في برنامجكم الجواب الكافي. ضيف هذه الحلقة سماحة الشيخ صالح بن محمد الحذاء. حياكم الله الشيخ صالح.
حياكم الله جميعا.
الشيخ صالح، أيضا من ضمن الأسئلة التي أراد الإخوة أن نعرضها عليكم في الأولى الأخيرة، ترى في المنطقة وخصوصا في المملكة ارتفاع الأسعار خيالي جدا أثر على معيشة الناس وأصبح كلام الناس في مجالسهم، يعني أسعار لا يمكن يصدقها الإنسان، وفي الوقت المقابل يخرج مجموعة من التجار يقول بكل وضوح وصراحة هكذا أن كثير من البضائع التي رفعناها هي لدينا في المستودعات منذ سنوات، سنتين، ثلاث سنوات، ومع ذلك يرفعون الأسعار، وهذه معيشة الناس وحياتهم. البعض أراد من العلماء أن نكون لهم كلمة في ذلك، مثل أن نوجه كلاما لهؤلاء التجار واتقوا الله في هذه الأسعار، هل كان رفعها يعني بطريقة سليمة محقة أم أنهم رفعوها لارتفاع ما حولهم فرفعوا أسعارهم؟ مثلا أخر أيضا، هل يحق لهؤلاء أن يرفعوا الأسعار كيفما شاءوا حتى ولو كانت البضائع مخزنة في مستودعاتهم منذ سنوات واشتروها بسعر رخيص؟ الأمر الآخر أيضا الاحتكار، البعض من هؤلاء يحتكر مواد غذائية لا يبيعها ولا تباع إلا لديه، وبالتالي يتمكن من رفعها كيف يشاء توجيها في ذلك، والناس مقبلون على رمضان ويحتاجون لشراء هذه المواد.
لا شك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عن الاحتكار لا يحتكر إلا خاطئ، بمعنى خاطئ أي متعمد الخطأ. فرق بين مخطئ وخاطئ، فالخاطئ الذي يتعمد ارتكاب الممنوع. فالاحتكار على الناس في أطعمتهم أو أديتهم وأمثال ذلك، والمغالاة في رفع الأسعار وعدم النظر إلى أحوال عامة الناس، هل تحتاج إلى رقابة ذات شأن من السلطة؟
نعم.
لا يقال سعروا، لكن يعرف مقدار ما بذله التاجر في شراء بضائعه. ينبغي أيضا أن ينظر إلى أحوال المسلمين والتفصيل عليهم، وربما تساهل يحصل من التاجر في التخفيض الأساسي. ما سمعت عن بعض التجار أنه قال أنا سأبيع كما بعت قبل تغير الأسعار، هذا يشهر في طيب من يفعل مثل هذا الشيء، واشترى هذه البضائع قبل عام أو عامين بسعر رخيص، فإذا وعد أنه يبيع بقليل من ذلك هذا يكون بحول الله من أسباب بركة تجارته، فإن المغالاة والمضايقة للمحتاجين في رفع الأسعار قد ترتد إلى نفس التجار، تكون هناك انتكاسات في أمور علاقات تجارية أو فساد في ضبائعهم أو حصول كوارث.
نعم.
وهذه الكوارث لا يكون من علاجها التأمين، لأن التأمين أمر محل شك، لأن تحمل الخسارة ممن لم يكن جانيا لها والرضا بذلك ليس من الأصول الإسلامية المعتبرة الصحيحة. رحب في الحقيقة من الجهات المسؤولة كوزارة التجارة أن يكون لها تدخل في مع هؤلاء التجار. العامة يتحدثون أنه لما تكرم خادم الحرمين الشريفين برفع مرتبات كثير من الناس أن هؤلاء رفعوا الأسعار تبعا لذلك. ما الجامع بين هذا وذاك؟ هل يكون من شكر الله على ما وفر من به على خادم الحرمين الشريفين من هذه الزيادة أن يتجنى على الناس بمثلها أو بأضعافها؟ ينبغي أن تكون وزارة التجارة واقفة بالمرصاد عن التجني. أما إذا كانت الأسعار عالميا ارتفعت ولم يستطيعوا أن يستوردوا إلا بقدر محدد، هؤلاء لا يظلمون. لكن أن يكونوا يستوردوا بضائع كثيرة وعملت لديهم وكان ما بذلوه لا يتفق مع ما يطلبونه، ينبغي أن تكون وزارة التجارة ملاحظة هذا، لا تفرض عليهم فرضا معينا لكنها تساعد من يتسامح بتسهيل أموره.
نعم.
وتوعد من يغتنم فرص الرغبة بأن لا تسهل أموره، فيحسن إلى من أحسن.
نعم.
ويحاسب من لم يحسن على مقتضى إساءته أو تقصيره.
نعم.
وإن الله لا يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن.
صحيح.
مجرد المواعظ تكفي لأهل الإحسان أصحاب القلوب الرقيقة والعواطف السمحة والنفوس الكريمة، وأصحاب الجشع إنما يعالجون بأمر السلطان، كما يقول عثمان رضي الله عنه إن الله لا يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن. والله المستعان.
سمحت الشيخ، في العام الماضي كان أثير حول رسوم حول النبي عليه الصلاة والسلام سخرية به صلى الله عليه وسلم، تحرك المسلمون في كل العالم غضبا لهذا الأمر وانتشر ما يدعى بالمقاطعة. عاد الحديث من جديد مرة أخرى في السويد الآن إلى هذا الحديث، ولعل سؤال أخ قبل قليل كان حول ذلك الأمر، يعني رسومات جديدة استهزاء بالنبي عليه الصلاة والسلام توجيها للمسلمين الذين شعروا بالأذى لأذى نبيهم محمد صلى الله عليه وسلم، وفي المقابل لا يدعو له البعض من أنه كل دولة أو كل شركة تفعل ذلك يتم مقاطعتها. البعض يرى أن المقاطعات لا تتم إلا بموافقة ولي الأمر.
هذا ليس بصحيح. بإمكان التجار أن يمتنعوا من استيراد بضائع كذا وكذا أو منتجات كذا وكذا أو سيارات كذا وكذا مثالك في الدولة التي ينتهك فيها مقام النبي صلى الله عليه وسلم دون أن تضع لذلك حدا. فعلى سبيل المثال دولة ليست دولة كبرى وتنتج إنتاجات متنوعة يمكن للناس أن يستغنوا عنها بمنتوجات باكستانية أو ماليزية أو غيرها من الدول الإسلامية أو غير الإسلامية. ينبغي للتجار أن تكون عندهم غيرة على جناب نبي الهدى صلى الله عليه وسلم. إذا اتفقوا مع دولة أجنبية تستويد مثلا على استيراد ما تتميز به السويد في بعض الصناعات الدقيقة يستغنى عنها، وفي الشركات الأخرى العالمية من إسلامية وغيرها ما يغني عنها. المطلوب من التجار أن تكون لهم مواقف تعرف ويحسب لها حساب، فإذا أخطأت دولة ما على من جانب سياسي ينبغي أن يكون هناك موقف اقتصادي من المسلمين من التجار حتى يحد من صلة تلك الدولة.
صحيح.
لا أحد وأنا أسمي.
نعم.
لكن أي دولة يمتد أذاها للمسلمين أو لدولهم، وإن كان التجار متسامحين ومتعاملين مع المسلمين، لا، التجار يستطيعون أن يؤثروا على دولهم. فإذا كانت دولهم تهتم ب، على سبيل المثال، نصرة دولة اليهود،
نعم،
الذين يهتمون بنصرتها تماما بوضوح، ينبغي لتجارنا أن يحسنوا الإعراض عن الدولة ومنتجات شركاتها. يكون ذلك منهم احتراما لجناب النبي صلى الله عليه وسلم، ويكون مكاية في دولة تقر الإساءة إلى أتباع دين محمد صلى الله عليه وسلم الذي هو الدين عند الله. فالرجاء أن تكون عند التجار والمؤسسات التجارية والشركات الإسلامية العملاقة أن يكون لها موقف يثبت احترامها لدينها وتعظيمها لشريعة الله وتعاطفها مع جناب محمد صلى الله عليه وسلم.
سلم عليه.
إنهم بمواقفهم الصلبة سوف يصبحون كبار الشركات وحكوماتها. أما يرعوا هذا الجانب ويمنعوا، وأما أن يقال أن هذه حرية صحافة أو حرية رأي، نحن نقول أيضا هذه حرية تجارنا ورجال الأعمال فينا وشركاتنا العالمية باتساعها، من حقها أن تغضب لرسول الله صلى الله عليه وسلم وتغضب لدينه، لدين الإسلام، ولا يؤمن منهم أو يقبل منهم أن يسمعوا ويروا دون أن يجروا يحرقوا ساكنة في هذا المقام، وإنا لمنتظرون بإذن الله.
نعم. هذا فاكس أيضا سبق فاكسات كثيرة كانت سجلاتنا أيضا من الإخوة في الإمارات، كان أبو عبدالله من الإمارات يقول نعمل في جهة حكومية، جاءت لنا الأوامر مؤخرا بحلق شعر اللحية بحيث لا يتجاوز طول 2 سنتي، من يخالف الأوامر يهدد بالطرد من الوظيفة، ولكن التهديد حتى الآن غير رسمي. ما قول سماحة الشيخ صالح في ذلك مع الإشارة إلى صعوبة الحصول على وظيفة؟
بل لا أقول صعوبة الوظيفة، بل إني أرجو من دولة الإمارات، وهم بحمد الله أهل سنة،
نعم،
وأهل مقام في عربي أصيل، وأهل مكانة في المجتمع العربي عامة، ينبغي أن تكون لهم مواقف تحسب لهم ويشكرون عليها، وأن لا ينظروا إلى ما يعد من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم نظر الإزدراء. إذا ارتكب الإنسان خطأ في نفسه ينبغي أن لا يرغم الناس على ارتكاب ذلك الخطأ. ألا يرون تبدل قيادات بقيادات وتخلف وتحول زعماء بدل زعماء؟ ينبغي أن يحمد الله على ما من به عليهم من في ولايتهم واستمرار نفوذ سلطانهم، خشية أن يغار الله على دينه فيغير. ألم يعلموا أن الله يقول ذلك، أن الله لن يكون مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم؟ إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. أرجو أن يكون المسؤولون في الإمارات، وقد وردني أكثر من سؤال في هذا المقام في أكثر من موقع في الحرم المكي وفي محاضرات في الطائف، يستنكروا الناس هذا الموقف، ورجو الله جل وعلا أن يهدي المسؤولين في دولة الإمارات وغيرها من الدول أن لا يرجئ الناس إلى مخالفة سنة رسول الله، وأن لا يحملوهم على بعد الولاة، فإن الولاة إذا أمر الناس بما يرون أنه مخالف لهدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإذا نهوهم عن شيء يرون أنهم ينهون عن موافقة رسول الله صلى الله عليه وسلم، سوف تمتلئ قلوبهم من الحقد والصراهية لمن يأمر بذلك أو ينهى عن سنة. أرجو أن لا يكون المسؤولون في دولة الإمارات عونا للشيطان على تغيير القلوب عليهم، لأني أحب لهم أن تستمر القلوب على محبتهم والتعاون معهم وإكرامهم واحترامهم. والله المستعان.
أيضا بقدوم رمضان يسأل بعض عن الزكاة وإعطائها. يعني البعض يقول أنه في واقعنا اليوم تجد يعني صعوبة في قضية اختيار من تعطيه الزكاة الأصناف الثمانية. بعض الناس أحيانا قد يكون موظفا مستأجرا منزلا. البعض يقول أنه هذا عنده راتب. كيف ترون ذلك في إعطاء الزكاة؟
أولا يقول النبي صلى الله عليه وسلم عن الزكاة: أما أنه لا حظ فيها لغني ولا لقوي مكتسب. فالقوي الذي يكتسب كفايته لا تحل له الزكاة. والقوي الذي يكتسب مكسبا لا يكفي لكفايته يجوز أن يعطى ما يكمل حاجته. لكن إذا لم تجد من هو أشد فقرا، الأصل في الزكاة أنها للفقراء، كما في الحديث الصحيح لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم معاذا اليمن قال: إنك تجد كذا وكذا، قد يكون أول ما تدعو فيه شهادة لا إله إلا الله، فإن أطاعوا لذلك فأخبرهم من الله فرض عليهم خمس صلوات في اليوم والليلة، فإن أطاعوا لذلك فأخبرهم من الله فرض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم. الأصل في الزكاة أنها للفقراء، إنما الصدقات للفقراء والمساكين إلى آخر الآية. فلا يحل لإنسان أن يعطي شخصا ليستأجر بيتا مثلا بعشرة آلاف درهم أو عشرين ألف درهم أو عشرين ألف ريال، وهو يمكن أن يكتفي ببيت يستأجره بخمسة آلاف مع وجود أناس لا يجدون نفقة. من كان محتاجا للقوت فهو مقدم على من يحتاج للسكن، ومن كان محتاجا للقوت والكسوة فهو مقدم. فينظر الحاجة الأشد فالأشد. والله المستعان.
هنا أبو جود سأل عن يوم الجمعة جمع المسافر لصلاة الجمعة والعصر.
عامة الفقهاء يرون أن الجمعة في الجمعة لم يعرف، لكن لما يصل الإنسان في مكة شرفها الله ويطمع بمضاعفة صلاة العصر إلى 100,000، أو في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم ويطمع بمضاعفة العصر إلى 1,000، ليس هناك دليل صريح صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم بأن الجمعة لا تجمع معها العصر. فإذا كان مسافر يسافر حالما يصلي الظهر في يوم الجمعة في الجمعة ويحب أن يغتنم هذا الفضل الكبير في مكة أو المدينة في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا أمر ما يمنع من ذلك. كذلك لو كان سيسافر سفرا في طائرة يركبها قبل دخول وقت العصر ولا يحسن محطة النزول إلا في الليل، فيحب أن يصلي قائما فيجمع، لا أرى شيئا يمنع صراحة من ذلك. وفقه رحمة الله عليهم إنما كانوا يتحدثون في هذه الأمور يوم كانت وسائل السفر الرواحل، قد لا يخرج من المدينة إلا وقد دخل وقت العصر مثلا. وأما الآن في قصد الطريق واختصار المسافات والعزمة وما يحصل من الحرج في ركوب الطائرات قبل وقت العصر، ثم لا يتمكن أن يقف واقفا، وإن قدر قد يكون بعض الناس يصاب بالإغماء إذا وقف وطائر في اضطراب في الجو، فيحب أن يجمع حتى يصلي العصر برفيه. أرجو أنه إذا حصل شيء من ذلك لا دليل يمنع منه. والله المستعان.
مما يشكل الناس سمعت شيخ في رمضان مسألة التقويم وتقييم أم القرى في قضية الإمساك، يعني الناس حين يمسكون بوقت التقويم أحيانا بالأذان أحيانا قد لا يكون حولهم مؤذن، وهنا يعني أيضا يخرج خلاف في مسألة الإمساك في مواعيد التقويم أم القرى. يعني البعض يقول أنه مقدم بيجري 2-3، والبعض يقول يجوز أن تشرب الماء حتى ولو كان بعد وقت قليل.
لا أدري عن هؤلاء الذين يسألون، هل يعرفون يسر الإسلام؟
نعم.
وتيسيره؟ هل يعرفون ما هي مواقف الصحابة في مثل هذه الأمور؟ الصحابي هو في الطريق في السفر،
نعم،
يتسحر يجعل راحلته بينه وبين مشرق لئلا يشوش عليه ظهر الصبح ليفطر بثؤده. النبي يقول عليه الصلاة والسلام:
اللهم صل وسلم
لا يمنع عنكم أذان بلال من سحوركم. فيقول الصحابي إن بلال يؤذن بليل لا تسحروا حتى تسمع يؤذن ابن أم مكتوم. وكان ابن أم مكتوم رجلا أعمى لا يؤذن حتى يقال أصبحت أصبحت.
نعم.
فالدين يسر بحمد الله. إذا كان المؤذن يؤذن وأنت لم تشرب الماء فاشرب الماء ولا حرج عليك. إذا كنت لم تتناول شيء تناول لقمة لقمتين ثلاث عشر بحول الله لا حرج عليك. الدين يسر. الذي يقول إن من بعث من السرين يقول أحب الناس إلى الله من الصائمين آخرهم سحورا. فاتكن حال ما يلوح الأفق لا يعني يراه إلا حاد البصر تقول لا طلع الفجر النبي حتى يتبين. ففرق بين التبين وظهور بوادر العلامات. فدين والله الحمد يسر. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم يسروا ولا تعسروا إنما بعثتم ميسرين. فينبغي أن نكون سائلين على هذا المنهج بإذن الله. والله المستعان.
أيضا سألكم فهد بالنسبة لمسألة السواك تشبه السواك فعل وحينا وإنت أصعين
سؤال ابن أنس بن مالك رضي الله عنه وقيل له هل كان النبي يتسوق وهو صائم؟ قال نعم. فقيل له قبل الزوال أم بعده؟ قال قبل الزوال وبعد الزوال.
لا
ما شك لا يقول الإنسان الصائم أمضى السواك وامتص ما فيه من رطوبة وابتلعها وما فيه من حرارة وإنما يدرس أسنانه يشوفها وإذا كان في قشر لا يبتلع القشر ينفضه ولو زل من دون إغارة فلا حرج عليه إن شاء الله.
في رمضان يذكر الحديث حول الأئمة وترك مساجدهم والذهاب إلى مكة ويشتكي كثير من جماعات المساجد حولها أو جماعة المساجد حول هذا الأمر. التوجيه ذلك لأن في المساجد البعض يقول أنه لابد أن يؤدي العمرة والبعض يقول أنه بقاؤه في مسجده أفضل مع جماعته ولم يؤدي العمرة. توجيها لهم في ذلك.
أولا العمرة ليست فريضة إنما نافلة. والإمامة في المسجد واجب. لا يترك الإنسان الواجب يتطلع إلى نافلة إلا إذا كانت الجهة المسؤولة في الأوقاف الوزارة تسمح بهذا التصرف. وكان هناك من يقوم عن الإمام بمثل ما قام به الإمام في صلاة وقراءة وتهجد ووعظ. إذا كان سيقوم بما يقوم به الإمام وكانت الوزارة تأذن بذلك وإلا فلا يحل. كذلك الموظف يأخذ إجازة اضطرارية ليأخذ عمره. لا أدري ما معنى اضطرارية. ما هي الضرورة التي تجعل الواحد يذهب ليعتمر؟ هذه نافلة ليست بفريضة. ثم يترك عمله ويستجيز. إذا كانت الإجازة حقيقة للضرورة فلا تحل. وإن كانت لا إجازة مرتبة مبذولة من الدولة لمن يريدها بالقدر المحدد فيها فلا بأس. لكن إذا كان إماما فلا يحل له. أما إذا كان موظفا ويعطيه النظام حق هذه الإجازة فلا حرج عليه في ذلك. نصيحة للأئمة عموما والمؤذنين والموظفين أن لا يستغلوا ما يسمى بإجازة ضرورية بمثل هذه العبادة. بل عليهم أن يقوموا بأعمالهم ويؤدوا واجباتهم ويتقوا الله في أنفسهم. وهم أولى الناس بتقوى الله لأنهم يؤمون الناس وكأنما هم أمامهم في صلواتهم كأنما يشعرون لهم عند ربهم جل وعلا بقبول العمل. والله المستعان.
طلب الإخوة نختم لكن كان سؤال سليمان خارج الموضوع لكن ما تعودنا منكم سماحة الشيخ شفافيتكم وأيضا ابتسامتكم حينما سأل في قضية لكن أطرح عليك بصفتك رئيس مجلس القضاء.
أول شيء أن القضاة عليهم أن يلتزموا بما يلتزم به الموظفون ابتداء وانتهاء. قد يجد القاضي عنده شيء من الترخص يحدثه بحث عن مسألة إن كان كذلك لكن ليس في القدر التي تفوت. أما أن لا يأتي القاضي إلا الساعة التاسعة أو الثامنة والنصف بحيث يكون مضى ساعة من الوقت وهو لم يحضر ثم هو في النهاية حريص على أن يحضر قبل نهاية الدوام. هذا ينبغي أن يتجنبه الطواف عموما. دليل على القضاة عموما أن يكون حضورهم مع الموظفين في بداية العمل ولا حرج أن يستغلوا المدة الزمنية التي تقرها الدولة كمسافة للطريق إلى العمل كذلك في نهاية الدوام. والقضاة أولى من غيرهم بالتقيد بهذه الأمور. وأما أن يتأخر القاضي إلى العاشرة أو التاسعة والنصف أو ما بعد ذلك فهذا في الحقيقة إضاعة لأمانة هامة. من المسؤول لا شك الوزارة وزارة العدل تبع مفتشين إداريين، وعلى المفتشين الإداريين أن يرفعوا أسماء من يتخلف عن وقت الدوام الذي يقتل فيه الدواء دفتر وتبلغ الوزارة له. الوزارة لا تتردد في محاسبة من يتأخر. القضاة إذا تأخروا أكثر من الوقت ما كان من حق الوزارة أن تجريه نعم تجريه، وما كان ليس من حقها ترفعه لمجلس القضاء الأعلى، ولا يترك أحدا إذا بلغه عنه تساهل إلا أن يحاسبه على ذلك. والحساب قد يكون في تأخير الترقية، قد يكون في النقل من موقع إلى موقع، لأن حاجات الناس ينبغي أن يعتنى بها ويحرص. ولعل وقتا يكون لي في الحديث عن القضاء والقضاة وكثرة الأعمال وما ينبغي أن يكون وما ينبغي أن يعامل القاضي به الخصوم وما ينبغي أن يعرض لهم في ويوضح لهم فيما يتعلق بحقوقه في طلب التمييز ومتى تبدأ المدة التي ينبغي أن يتقيد بها القاضي والمراجع. لعل الله يقدر فرصة مناسبة أتحدث فيها للخاص والعام وكذلك فيما يتعلق في أمر القضاء والقضاة وترشيحات الترشيحات للقضاء والاستغناء عن القاضي وما ينبغي أن يكون عليه القاضي من اهتمام من ذي المصالح العامة والخاصة. هذه أمور هامة للناس كلهم والله المستعان.
يعني هذا وعد منكم شيخ صالح إن شاء الله على الخروج معنا في برنامج آخر لحديث حول هذه المسألة.
لا سبيل ذلك، لأن القصد من إيضاح الأمر لعامة الناس وإزاحة الشكوك التي قد توجد وليس لها أصل يعتمد. والله أعلم.
شكر الله لكم شيخ صالح على المشاركة معنا في الجواب الكافي.
الحمد لله وبارك الله في الجميع وأسأل الله يكون عملنا جميعا خالصا لوجهه الكريم موافقا سنة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم.
شكر الله لكم مشاهدي الكرام على متابعة برنامجكم الجواب الكافي الذي كان ضيفه سماحة الشيخ صالح بن محمد الحدر رئيس مجلس القضاء الأعلى وضيف كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية. ختاما أسأل الله تعالى أن يبلغنا وإياكم شهر رمضان لقائدكم بمشيئة الله تعالى يوم الأحد. استودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وما أرسلنا قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.